الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ففي هذه ليله الاحد الثاني عشر من شهر شوال لعام 29 بعد 400 ألف، نستأنف دروسنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعلكم رأيتم في الجدول أننا يوم الاثنين بعدما انتهينا من كتاب البيوع سنكمل بعض الكتب التي بدأناها. قلنا قد بدأنا في مصطلح في كتاب نزهة النظر الحافظ ابن حجر ولم نكمله، وكذلك في بدأنا في حلية طالب العلم ولم نكملها. فأصرت أن نكمل الكتب التي بدأناها قبل أن نبدأ في شرح القواعد الفقهية إن شاء الله سبحانه وتعالى، نكمل هذين الكتابين وما بقي فيهما إلا شيء يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. أما حلية طالب العلم فقد كنا ندرسها في هنا وفي مسجد الظفر الصديق، ووجدت أننا جميعا نحتاج إليها، نحتاج إلى الأمور التطوية والأمور العملية التي تمس حياة طالب العلم في الاحتكاك في التربية وفي التعامل مع الآخرين مع الطلاب ومع غير الطلاب. وجدت أننا في حاجة إلى أن نكمل حلية طالب العلم حتى يتحلى بها الطالب، وكذلك إن شاء الله سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى نزهة النظر في المصطلح حتى نكون قد يعني أنهينا كتاب كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى مع أصول الفقه. ثم بعد ذلك من الممكن أن نقيم فيهما اختبار يسير يعني نقص فيه على استيعاب الطلاب، وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في القواعد الفقهية إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن نضيف بعض الأحكام كتب الأحكام، من الممكن أن نأخذ كتاب الأطعمة من عمدة الفقه، من الممكن أن نأخذ كتاب الأطعمة لحاجة الناس إليها أيضا ولكثرة السؤال عنها. اليوم معنا شرح كتاب التوحيد، وقد وقفنا على باب في قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبواب ذكر فيها الأدلة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الأدلة على بطلان الشرك، الأدلة على بطلان الشرك. هذا الباب عقده المؤلف بعد عدة أبواب آخرها باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقلنا من ممكن أن نسمي هذا الباب باب بيان بطلان عبادة غير الله جل وعلا. من الناس من يعبد الجن، من الناس من يعبد الصالحين، من الناس من يعبد القبور، من الناس من يعبد الملائكة. والملائكة هم أعظم المخلوقات وأسمى المخلوقات منزلة، وكذلك الملائكة ادعى المشركون أنهم بنات الله فعبدوهم لأنهم بنات، على حد زعمهم لأنهم بنات الله. فإذا الملائكة عبدت لعظمتها وعبدت لادعاء بعض الناس من أهل الشرك أنهم بنات الله جل وعلا. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن أعظم المخلوقات وأقرب المخلوقات منزلة عند الله جل وعلا وهي أو هم الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذه المعبودات التي أنتم عبدتموها وتقربتم لها بالطاعات والقربات، هذه المخلوقات التي الملائكة تخاف من خلقها، تخاف من الرب العظيم الكبير المتعالي الجبار. بل إن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار، لم يقل يسبحون في الليل. لو قال يسبحون في الليل ممكن يسبحوا مثلا ساعة في الليل أو يسبحون ساعتين أو ثلاث أو أكثر، لا، قال يسبحون الليل والنهار، يعني طيلة الليل يسبحون وطيلة النهار يسبحون، سبحان الله. ثم قال لا يفطرون، لا يتعبون عن التسبيح ولا الذكر، سبحان الله. إذن أعظم المخلوقات وأقرب المخلوقات منزلة تسبح خالقها وباريها ليلا ونهارا بلا فتور ولا تعب. فما بالكم، الخطاب لأهل الشرك، تعبدون هؤلاء وتصرفون العبادة لهؤلاء وهؤلاء الملائكة مشغولون بعبادة رب العالمين كل أوقاتهم. يعني احنا مثلا بنو آدم في أوقات العبادة، وعندنا أوقات لطلب المعاش، وعندنا أوقات للراحة، وعندنا أوقات للنوم، وعندنا أوقات للهو، وعندنا أوقات لقضاء الحاجات ونحو ذلك. يعني حتى المتعبد من بني آدم وأصلح الصلحاء عنده هذه الأحوال، الأنبياء والصالحون ليس كل أوقاتهم في العبادة، أوقاتهم في العبادة، ولكن الملائكة كل أوقاتهم مشغولة بعبادة الواحد القهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فكيف تصرفون لهم العبادة وكيف تنشغلون بهم وتطلبون منهم الشفاعة، تنشغلون بهم عن رب العالمين مالك الملك مالك يوم. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين بطلان عبادة الملائكة التي تعبد من دون الله، ويبين لك في هذا الباب حال الملائكة مع الله جل وعلا، وهو بين لك طرفا يسيرا فقط، طرفا يسيرا جدا، وإلا فإذا أحببنا أن نسترسل في هذا الباب ونبين أحوال الملائكة لاحتجنا إلى عدة أبواب. ما من شبر في السماء، شبر، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أصطف السماء وحق لها أن تطئ من ثقل ما عليها، ما من شبر في السماء إلا وفيه ملك راكع أو قائم أو ساجد. نقرأ هذا الباب ما استعن بالله في شرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خطعانا بقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه أحرفها وبدل بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها ماء تكذبه فيقال مئة تكذبه فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه قطعة من الآية 23 من سورة سبأ. قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده عند الله جل وعلا، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني بشرطها، وشرط الشفاعة الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع فيه، والمؤلف سيعقد باب الشفاعة بعد هذا الباب، فلعله لم يأتي بهذا هذه القطعة من الآية لأنه سيعقد الشفاعة بابا مستقلا بعد هذا الباب، وإنما ذكر هذا لأن المشركين كانوا يطلبون الشفاعة من الملائكة، فبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا بشرطها، وشرط الشفاعة هو الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه وأن تكون في وقتها، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ثم قال عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، الفزع أتى من أي شيء؟ سيبينه الحديث الذي معنا يبين أن الملائكة فزعت وأخذها الفزع وشدة الخوف عندما سمعت الوحي، عندما سمعت أن الرب جل وعلا يوحي إلى جبريل بالأمر من أمره والشأن من شأنه، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فإذا سمعوا الوحي خافوا خوفا شديدا حتى أصابهم الغشي أو الغشيان أو ما يشبه الإغماء أو الصعق أو نحو ذلك كما سيأتي بالحديث، وسجدوا لله خوفا من الواحد القهار، خوفا من الواحد القهار، قد يكون هذا الخوف من أجل أنهم خافوا أن تقوم الساعة أو من وجود عذاب أو نحو ذلك الله أعلم، لكن إذا سمعوا الوحي أخذهم الصعق والخوف الشديد الذي يأخذ بقلوبهم، يصعقون عندما يأمر الله جل وعلا بالوحي حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع والخوف الشديد عن قلوبهم، يعني أفاقوا رفعوا رؤوسهم فقالوا ماذا قال ربكم، يقول بعضهم لبعض أو يقول جبريل قال الحق، أن الله جل وعلا يقول الحق سبحانه وتعالى، وهو قالوا الحق، يعني قالوا قال الحق، يعني هنا محذوف قالوا، يعني قالت الملائكة جوابا على الملائكة الآخرين قال الله الحق، ولن يقول ربنا جل وعلا إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير، العلي الأعلى، علي سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، وعلي بصفاته، فله أنواع العلو الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. الفرق الأخرى توافق أهل السنة في إثبات علو القهر وعلو القدر، فقدره جل وعلا ووصفه وصفته أعظم وأعلى، وكذلك هو القاهر فوق عباده، لا أحد يقهره جل وعلا، ولكن خالفوا أهل السنة في إثبات علو الذات، فأهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا بذاته فوق عرشه المجيد فوق سماواته سبحانه وتعالى. والفرق الأخرى على اختلافها تقول بأن الله جل وعلا ليس على العرش، بعضهم يقول في كل مكان ولا مكان، وبعضهم يقول لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا بجانب العرش ولا داخل العالم ولا خارج العالم كما يقول الأشاعرة. فأهل السنة يثبتون لله جل وعلا، لله جل وعلا أنواع العلو الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، أو تقول علو الصفات وعلو الذات. وهذه كما قلت لكم من مسائل الكبار التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع، وهي من مسائل الاختبار والابتلاء. إذا أحدثت أن تعرف واحد أمره مشكل عليك وغير واضح، اسأله أين الله؟ فإذا قال لك هذا سؤال منكر وأنت بهذا فاسق أو خارج من الشريعة أو نحو ذلك، فاعلم أنه على عقيدة القوم، عقيدة المعطلة. وإذا قال لك إن الله في السماء كما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعتقها فإنها مؤمنة، فاعلم أنه على عقيدة أهل الإيمان وأهل السنة. وطبعا فصلنا لكم في دروس كثيرة هذا الأمر، وإن شاء الله سيأتي تفصيله أيضا في شرح العقيدة الطحاوية، لأن العلو عليه أكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم وكما قال ابن أبي العز. أدلة العلو تتعدى 1000 دليل، وقد جمع الكثير منها الحافظ الذهبي، الإمام الذهبي ألف كتابا جمع فيه كثيرا من أدلة العلو، اسمه العلو للعلي الجبار، هذا الكتاب مطبوع في مجلدين طبعات دار وطن، الكتاب اسمه العلو للعلي الجبار، والشيخ الألباني اختصره في كتاب في مجلد اسمه مختصر للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، والشيخ الألباني اختصره في كتابه مختصر العلو مجلد صغير، فمن الممكن أن تشتري المختصر، أما الأصل فهو في مجلدين كبيرين طبعته دار الوطن. قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ثم استدل به الحديث، قال وفي الصحيح، والمقصود هنا في صحيح البخاري، قول في الصحيح قلنا لكم أننا أن كل موضع بحسبه، قد يكون في الصحيح، صحيح مسلم قد يكون في الصحيحين وقد يكون في خارج الصحيحين في الحديث الصحيح. المقصود هنا في الصحيح يعني في الصحيح الإمام البخاري رواه البخاري في موضعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الحديث الآية الكريمة فيها إثبات القلوب للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوبهم فالقلوب جمع قلب والمقصود هنا قلوب الملائكة فهذا يدل على أن الملائكة لهم أجساد وقد جاء في القرآن أن لهم أجنحة وفي السنة قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأفق رآه مرتين مرة في الأفق ومرة في مصحاء مكة له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يعني بص كده مديش حاجة قدامك يعني الجناح يسد كل اللي انت شايفه الجناح الواحد نعم عند سدرة المنتهى إذا رآه مرتان مرة في الأرض كما قلت في مصحاء مكة والمرة الثانية عند سدرة المنتهى له 600 جناح رآه على خلقته التي خلقها الله جل وعلا عليها وإلا كان يأتي في صور أخرى كما تعلمون كل جناح منها قد سد الأفق سبحان الله إذن كيف يكون خلقة هذا المخلوق من مخلوقات الله جل وعلا إذن فهذه الآية الكريمة تثبت أن الملائكة لهم قلوب وهم أجساد لهم أجنحة وغير ذلك وهذا يرد على الذين يقولون بأن الملائكة مخلوقات لا عقول لها وهذا كلام باطل ليس عليه أثار من علم والأدلة والنصوص ترده ومن ذلك الذي معنا أنها تسجد لله بعدما تصيب الصعق وتقوم وتسأل ماذا قال ربكم فيردون عليهم الآخرون ويقولون قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى إلى غير ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسبقونه بالقول يعني لا يتقدمون على أمر الله جل وعلا وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء إذا أراد الله جل وعلا أن يقضي أمرا شأن الشؤون في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها لأن هذا يدل على إثبات الأجنحة للملائكة خضعانا لقوله أو خضعانا ضبطها الحافظ ابن حجر بالوجهين إما الفتحتين خضعانا فتح الخاء والضاد أو خضعانا يعني خاضعين حال كونهم خاضعين لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا قضى الله جل وعلا بأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لله الملك الذي هو ملك السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى لقوله كأنه سلسلة على صفوان سلسلة على صفوان الصفوان اللي هو ايه الحجر الأملس الحجر الناعم الحجر الأملس أن تجيب سلسلة كبيرة غليظة وتجرها على حجر أملس يخرج له صوت عالي جدا فالملائكة كأنه سلسلة على صفوان، يعني صوت يسمعون صوتا كصوت جرح السلسلة على الحجر الأملس الناعم، صوت شديد. طيب ما هذا الصوت؟ أهل العلم على قولين في تفسير هذا الصوت. بعضهم يقول إن المقصود بالصوت هنا صوت أجنحة الملائكة، صوت أجنحة الملائكة عندما تضرب بها خضعانا وخاضعة لأمر الله جل وعلا. وبعضهم يقول إن هذا الصوت هو صوت الوحي، لأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع، سمعه موسى عليه السلام ويسمعه جبريل ويسمع في السماء ويسمعه من أراد يوم القيامة. إن الله ينادي بصوت في صحيح البخاري، إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول يا آدم أخرج بعث النار. فالله جل وعلا يتكلم بصوت يسمع، فقالوا إن المسموع هنا هو صوت الوحي. هذان القولان موجودان في كتب أهل العلم، وهما قولان لأهل السنة في تفسير الحديث، كأنه سلسلة على خطوان ينفذهم ذلك، يعني يبلغ منهم كل مبلغ، يبلغ منهم كل مبلغ، يعني هذا الصوت ينفذ إلى قلوبهم، يصل منهم إلى كل مبلغ في قلوبهم أو في أجسادهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم بعد هذا الصعق الذي يصيبهم ويزال هذا الفزع عن قلوبهم ويفيقون مما أصابهم من الغش أو الغشي، قالوا ماذا قال ربكم؟ سبحان الله، إلى أعظم المخلوقات خلقا وأقربهم منزلة تخاف من الله جل وعلا هذا الخوف الشديد الذي يبلغ بهم هذا المبلغ. فما بال الإنسان المسكين الضعيف الذي لا يساوي في جناح الملك، لا أقول لا يساوي شعرة في جناح الملك، ولكن لا يساوي ضرة في جناح واحد من أجنحة الملك، ما بال هذا الإنسان الضعيف الهزيل متمردا على ربه يحارب ربه جل وعلا من المعاصي في أقواله وأفعاله، يتحرك على الأرض ويقول يا أرض تهزي ولا تهزي ما عليك، هو إنسان مسكين عندما تركب الطائرة وتنظر إلى البلاد الجمهورية كلها كأنها أقل من علبة الكبريت، تقول طب فين المحافظة بتاعتنا تسوي قد إيه من العلبة، طب فين المدينة، طب فين البيوت، طب الشخص الذي تحت أو إذا أنت كنت تحت كم تساوي في هذه الخريطة، وبالتالي كم تساوي في الكرة الأرضية، وكم تساوي في هذا الكون، وكم تساوي في السماوات، وكم تساوي مع عمار السماوات. قد جاء في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، 700 سنة مسافة من بين شحمة أذنه إلى عاتقه بخفق الطير، يعني بسير الطير، بإيش إيش والطير بيمشي إزاي، يعني ما بين شحمة أذن ملك من ملائكة الله من حمل العرش إلى عاتقه مسافة 700 سنة، 700 سنة. طيب انت بقى لو وقفت في هذا المكان كم تساوي؟ اذا الانسان عندما يسمع هذا الكلام
يعرف قدره ويعرف عظمة ربه جل وعلا، ويعرف أن الله رفعه بالإيمان ورفعه بالقرآن وجعل له الجنان والفردوس بالإيمان الذي في قلبه أو في قلبه، وبالتوحيد الذي توحد به فتخضع لعظمة الله جل وعلا وتستحي من معصيته سبحانه وتعالى، لأنك كما قلنا قبل قليل في هذا الكون ليس لك نسبة، ليس لك نسبة تذكر بجانب لا الملائكة ولا ما هو أقل من الملائكة من الجبال ومن حتى الحيوانات كالجمال ونحو ذلك. فاعرف قدرك وراقب ربك سبحانه وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. في هذا إثبات الكلام لله جل وعلا. قالوا الحق يعني قالوا القول، قال القول الحق. إذن هذه فائدة أخرى في الصفات. الفائدة الأولى أثبتنا العلو، أثبتنا من هذا الباب علو الرب جل وعلا. الفائدة الثانية إثبات صفة الكلام التي ينفيها المعطلة ويؤولها الأشاعرة، فيقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم الآن ولا يتكلم بعد ذلك، وإنما تكلم بكلام نفسي قديم أزلي في الأزل لن يسمعه أحد. طب كلام جاي كلام لم يسمعه أحد، هل في كلام لا يسمع لا يسمع أحد أبدا؟ فإزاي يسمى كلام؟ فهذا مذهب الأشاعرة. طب ما هذا الذي بين أيدينا؟ المصحف، القرآن. قالوا هذا عبارة عن كلام الله. أما الجهمية فقد أراحوا أنفسهم مع المعتزلة وقالوا هذا كلام الله مخلوق الذي بين جثتي المصحف، ونسبته للرب كنسبة بيت الله وناقة الله وسماء الله وأرض الله وخلق الله، خلقه كما يخلق سائر المخلوقات. فهؤلاء أراحوا أنفسهم ولجأوا للتعطيل المباشر، أما الأشاعرة فلجأوا للتأويل لعددهم. فإذا نثبت في هذا الحديث الكلام الواحد الأحد، قال الحق يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه. فيسمعها مسترق السمع، جن الجن أو الشياطين الذي تصعد إلى السماء لتتصمت بلغتنا اللغة العامية، تصطمت أي تتصمت كما سيذكر الآن سفيان طريقة تصنطهم وصعودهم. هؤلاء هم مسترق السمع، والذي يسترق السمع الذي يسترق الشيء والذي يأخذه خفية بسرعة. فلان يسرق الشيء أي يسترق الشيء يعني يأخذه في سرعة وخفية، يأخذ بسرعة يقتطف بسرعة وفي خفاء، هذا اسمه سارق أو مسترق، مسترق السمع. فهنا مسترق السمع هؤلاء جن أو شياطين، كانوا كثيرين جدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يصعدون إلى السماء كما قال تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كل واحد بمكان مقعد يعود فوق سماء الدنيا تحت، يعني يصطنطون لسماء الدنيا كل واحد بمكان مقعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرفض، شهب سلطت عليهم بعد البعثة الشهب، والشهاب هو جزء من النجم على ما يقول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول الشهاب النجم على طول، وقول الثاني أن الشهب هي النيازك، النيازك يعني قطع من النجم تنفصل وتطارد الشيطان،
وتطرد الشيطان كي تصطدم به فيحترق بها. فسواء قلنا بأن الشهاب هو النجم كاملا لأن النجم كبير جدا، قالوا النجم لو نزع الأرض أحرق الأرض من كبره، نحن نشوفه صغير ليه لأنه بعيد، هذه المعلومة واضحة. فكان هؤلاء يسترقون السماء، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لهم الشهب هذه، وقل استراق السمع، قل استراق السمع بعد البعثة، ولكنه لم ينقطع. وبعد انتهاء البعثة النبوية لا يزال موجودا ولكنه قليل، بنص هذا الحديث لا يزال موجودا. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، يعني الجن او الشياطين عاملين سلم فوق بعض، واحد يطلع فوق الثاني، واحد يطلع فوق الثاني زي طوبعكم من حطاق فوق بعض كده، وهكذا وهكذا. وبدد سفيان بين اصابعه، يعني فرق بين اصابعه وحرفها عن حمالها، فهم فوق بعض كده فوق بعض، لغاية يعني عاملين سلم لغاية ما يصلوا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. كل ده عشان إيه؟ عشان يسمعهم ماذا يدور في السماء من الوحي، وبماذا يوحي الله جل وعلا من الأمر لملائكته. فالواحد منهم يسمع الكلمة اللي هو فوق خالص الفوقاني، يسمع الكلمة فيتصمت روح يسمعه فيدركه الشهاب أو يأتيه الشهاب، فقد يأتيه الشهاب قبل أن ينقل هذه الكلمة للجن أو الشيطان تحت، وقد يدركه الشهاب بعدما ألقاها، يعني قد يلقي الكلمة والشهاب يأتي يضربه، وقد يضربه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. فالكلمة هذه كل شيطان ينقلها للذي تحته حتى تصل لآخر واحد فيلقيها إلى الكاهن أو الساحر الذي يتعامل معه، يعني بلغتنا الآن المخاوف، المخاوف ساعه، يلقيها لهذا الكاهن أو الساحر الذي يتعامل معه، فيكذب مع هذا الساحر يجيله بقى الراجل المسكين اللي جاء عشان يشوف حالته، يقول له القصة بتاعته والمشاكل اللي عنده، فيكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة، يعني يقول له هذا صح اللي هو سمعها الجن ده من فوق، ويعمل له عليها قصة معاها أكاذيب ويلفق حكاوي ليس لها أي أساس. فالرجل خلاص يسمع الكلام من الساحر ويمشي في حياته، فيجد أن هذه الكلمة التي ذكرها له الساحر صحيح حصلت قدامه، هيحصل كذا أو في كذا أو تجارة فيها كذا مما سمعه الجن، ويترك باقي الكذب الذي أخبر به الساحر ويصدق ويتعلق بأشياء، يتعلق بهذه الكلمة فقط، يقول الساحر زي الكاهن ده كلامه صح 100%. طب ازاي انت ما حصلكش حاجة خالص اللي هو قال عليها إلا كلمة ومعاها 100 كذبة؟ لذلك المؤلف سيعلق على هذه تعليقا جيدا، فإن الناس يتركون كثيرا من الباطل من أجل شيء من الحق. ممكن يجيك واحد دجال، واحد مصاب، ترفع كلامه 90% من كلامه كذب ودجل، لكن يقول لك بعض الأشياء الجميلة التي أنت تسر بها تتبسط منها، وتسيب باقي كلام على الرجل الدجال الذي هو باطل وإفك ومهتم.
فيعلق المؤلف على هذه الكلمة تعليقا جيدا مناسبا، ان الناس دائما يغترون وينخدعون باهل الباطل بسبب ما معهم من الحق ولو كان يسير جدا ويسير قليلا. قال مرجع الحديث قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع الذي يريد ان يسمع الكلمة من السماء يسرق الكلمة بسرعة وخفاء، هكذا بعضه فوق بعض. وهذا يدل على كثرة الجن والشياطين، يعني ان يكونوا بس يعملوا بس سلم من السماء ودون صف واحد غير الصفوف الاخرى من تحت لفوق. تخيل كم واحد يركب على الاخر الين الى ان يضع الى السماء الدنيا، يدل على كثرة هؤلاء. وصفه سفيان، هذا سفيان ابن عيينة الإمام الكبير المحدث أبو محمد الهلالي، الإمام الكبير سفيان ابن عيينة وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني أمال كفه وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه، بدد بين أصابعه، يقول لك هم فوق بعض كده ديفو 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 دي إلى أن يصل إلى السماء الدنيا. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على أو عن لسان السحر أو الكاهن. ما هو الكاهن؟ الكاهن قال الكاهن هو السحر، هذا تعريف. بعضهم يقول الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور التي تحصل في المستقبل، الذي تحصل في المستقبل، أو الذي يخبر عما في الضمير في النفس. يدعي الكائن هذا أنه يخبر عما في الضمير. أظن يقول الساحر والكاهن والعراف اسم لمسمى واحد، وهم الذين يدعون معرفة الأمور بمقدمات أو بالاستعانة بالجن والشياطين ونحو ذلك، الساحر أو الكاهن والعراف. وقد عرفتم أن من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء مجرد سؤال بس بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. ها؟ ها؟ لا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لكننا نقول هذا الكلام لأن الناس الآن كثيرا ما يذهبون للعرافين والسحرة والدجالين، وقد كثر الدجالون في بلادنا والناس فتنوا بهم، ولا يكاد يمر بك يوم الا يقول لك واحد والله اذا حصل كذا ورحت لفلان واتصل بي فلان. ومن الاشياء العجيبه الان مع عصر الانترنت والاتصالات ان هؤلاء السحره يعالجون عن طريق الهاتف، يعني خلاص يعني يوفر عليك المشوار ويوفر عليك كذا، فيعالج هذا الساحر وياخذ الحاله عن طريق الهاتف ويعالجها عن طريق الهاتف. كيف ذلك؟ يعالجها عن طريق الهاتف بالاستعانة بالسحر بالجن والشياطين الذين يتبعونه في تلك الأماكن، أو الذين يصادقون الجن والشياطين الذين يخدمون هذا الكاهن أو هذا الساحر أو هذا النصاب أو هذا الدجال عن طريق الهاتف. لكن لا أدري كيف يأخذ أجره، هل الصاحب المعاملة يعمل له حوالة عن طريق البنك، ولا يحط له في الحساب، ولا يعمل له شيء بريدي، ولا مش عارف ازاي بقى ياخذ ايه ياخذ حقه. لكن الذي رايناه الان انهم بداوا يعالجون او يتدخلون في الحالة عن طريق الهاتف، وأخبرتكم قبل ذلك أن بعض هؤلاء السحرة يستعينون بجهاز الكمبيوتر لعمل ملفات لكل حالة، كل عميل يصوره يضع الكاميرا على الكمبيوتر فيصور الحالة ويحتفظ بها على الكمبيوتر ويبدأ أن هو يعمل ملف ويتابع هذه الحالة كلما أتت أو كلما ذهبت إلى غير ذلك من البلاء العظيم الذي ابتلي به الناس وكثر بين الناس وكثرة المشاكل بسبب هذا البلاء. وكنت اليوم في كلمة بعد صلاة العصر أتكلم أقول للناس أنه لا يكاد الإنسان يمشي في طريق أو يمر يوم إلا واحد أو اثنان يوقفه يسأله عن المد، ابني، بناتي، زوجتي، اخواتي، عيالي، تحت، فوق، الى اخره، اعمل ايه، ما اعملش ايه. حالات كثيرة جدا لا تكاد تحصى. فقلت لهم علينا ان نطهر بيوتنا، يعني العلاج لخصه كلمتين، نطهر بيوتنا من المعاصي واعظمها في البيوت التماثيل والصور، وكذلك نطهر أنفسنا من المعاصي ومما يغضب الله جل وعلا. فلا يكون الإنسان ينام على معصية وينام على أغاني وينام على المعازف، تيجي بالليل يقول لك والله يا شيخ ده ابني بيشوف في المنام كل يوم حيات وأفاعي وصور شياطين وجان، هيعمل إيه؟ هذا الشيء لا عادي. إذا كان إنسان ضعيف لا يعرف أن الله جل وعلا لا ينام على طاعة الله جل وعلا، فإن الشياطين تتلاعب به وتتلاعب فيه كل وقت وحين. إنسان لا يعرف الذكر ولا يعرف الطهارة وينام على المعصية وبيته مملوء بالمعاصي وبالصورة والتماثيل، فلله عليك كيف سينجو هذا من الشياطين؟ كيف سينجو هذا من الشياطين؟ فما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. ثم يقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة. هل هو يكذب بس 100 ولا ممكن يكذب أكثر أو أقل؟ الظاهر أن هذا العدد المقصود به المبالغة، المبالغة يعني يكذب 100 يكذب 1000، الناس بس يخدم به الكلمة الواحدة اللي صدق فيها وما همهمش أن هو كذب 1000 مرة أو 2000 أو 100 أو 200، ما همهمش ذلك. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يقول ابن الساحة فلان هذا اللي بقول عليه نصاب أو دجال قال لنا مرة كلامه طلع صح، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الناس تثق في هذا الدجال وهذا المشعوذ بسبب كلمة ألقاها إليه الشيطان، يعتبر هذا خلاص روح له فلان دي ثبت معانا وصدق معانا وجربناه لأنه ممتاز ممتاز وكلامه صح 100%، فنسوا الكذبات التي كذبها. ثم ذكر دليلا آخر لهذا الباب حديث النواس ابن سمعان أو سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الله
Thank you.
بعض الأخوة يضع نغمة أناشيد في الجوال، وأفضل يعني أن يترك هذه نغمة الأناشيد من الجوالات، أولا لأنها تشوش على الناس في المساجد إذا حصل فتح الجوال وهو يصلي، وثانيا لأن الأناشيد في هذا العصر تشبه الأغاني الحقيقة. وكتبت فيها رسالة موجودة في السوق اسمها القول المفيد في حكم الأناشيد، وذكرت فيها فتاوى علماء العصر في هذه الأناشيد وأنهم يمنعونها. هذه الطبعة الأولى، ثم طبعت طبعة ثانية أضفت إليها عدد آخر من أهل العلم، والطبعة الرابعة التي إلى الآن لم تنزل يعني أضفت فيها ما بقي من أهل العلم، فلا يكاد الآن أحد من أهل العلم يقول بمشروعية هذه الأناشيد التي فيها التأوهات وفيها الأصوات الرقيقة والخليعة، وهي في الحقيقة ليس هناك فرق بينها وبين الأغاني، إلا أن الأغاني تتكلم بكلام فاحش، وهذه تدعي أن كلامها كلام فيه طاعة وقربة وذكر، ولكن الطريقة التي تؤدى بها والتأوهات والآهات مع الصدى ومع المحسنات الصوتية تكاد تلحقها بالموسيقى والأغاني. وكما قلت لكم ذكرت كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين ولجنة كبار العلماء وشيخنا الشيخ العباد ومجموعة كبيرة من أهل العلم والشيخ الراجحي والشيخ ابن جبريل، مجموعة كبيرة جدا، لا يكاد أحد في هذا العصر الآن يسمع هذه ويقول بأنها عليها أثار من خير علم، وإنما حالها كحال المغنين في صوت أو في شكل آخر. وإذا أنت رأيت أشكالهم هم يؤدون هذه الأناشيد في فرق وفي أشكال غريبة، وتظن أن هؤلاء إما مخنثون أو يتشبهون بالمخنثين في حركاتهم و أصواتهم وأعمالهم. ومن كان عنده إشكال فليراجع هذا الكتاب اسمه القول المفيد في حكم الأناشيد. نرجع إلى موضوعنا. قال عن النواس ابن سمعان سمعان أو سمعان كلابي صحابي رضي الله عنه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. السماوات دي منه رجفة، فرجفة هنا فاعل والسماوات مفعول به. أصل العبارة أخذت رجفة السماوات، فالسماوات مفعول به مقدم. أو قال رعدة يعني زي رعشة، رجفة ورعشة ورعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد. في هذا الحديث إثبات الإرادة لله جل وعلا، وذكرنا لكم أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله جل وعلا ورضي عنه، والإرادة الكونية تتعلق بما شاء الله جل وعلا أن يقع في كونه سواء أحبه أم لا، مثل كفر الكافر، معصية العاصي، وطاعة المطيع، وغير ذلك. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا. هذا الحديث في بعض خرجه ابن أبي عاصم وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جرير تفسير، وفيه علتان. العلة الأولى الوليد المسلم، الوليد المسلم وثقة مدلس وقد عنعنه، وكذلك فيه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الخزاعي الإمام الكبير الذي تكلمنا عليه في شرح الطحوية في موضعين، فهو إمام كبير لكنه صدوق وله مناكير وله أخطاء، فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. والحديث الذي قبله قد يغني عنه، وبعض هذا الحديث له شواهد، من ذلك أو من تلك الشواهد ما رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب السلام باب تحريم الكهانة، باب تحريم الكهانة، حديث رقم 2229، حديث طويل عن ابن عباس أخذ لكم الشاهد فيه. قال إذا قضى الله أمرا، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، هذا وصف الحديث، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخدر بعض أهل السماوات بعضا، كل واحد منهم يطلب من الآخر أن يخبره ماذا قال الله جل وعلا. نعم 2229، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، كل مجموعة من الملائكة تخبر المجموعة التي دونها حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم الحديث. يعني هذا شاهد لبعض ما جاء في حديث النواس ابن سمعان، وحديث أبي هريرة كذلك فيه شاهد لبعض ما جاء فيه، ونفرضنا أن هذا الحديث ليس له شواهد فإنه يكفينا ما في الحديث الأول، يعني غاية ما في هذا الحديث الثاني إثبات رجفة السماء ورعدة السماء. و جاء في كتاب الله جل وعلا أنه ما من شيء إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاء في الحديث الصحيح أن الطعام، الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام، تسبيح الطعام، وكلكم سمعتم حديث الجزع الذي بكى عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورقي المنبر، وهذا الجزع بكى لأنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتكي عليه ويخطب ويعظ عند هذا الجزع. والأدلة على تسبيح الكائنات كثيرة، الأدلة على خوف الكائنات الله جل وعلا وتسبيحها وذكرها لله جل وعلا كثيرة، فليس هناك إشكال في المعاني الموجودة في الحديث، لكنه بإسناد حديث ضعيف. قال فيه مسائل تفسير الآية، تكلمنا على تفسيرها، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك،
خصوصا ما يتعلق على الصالحين، يعني الناس الذين يتعلقون بالصالحين ويعلقون آمالهم ودعواتهم على الصالحين. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه أبطل أن يكون لله جل وعلا شريك أو ظهير أو وزير، حتى الشفاعة، حتى الشفاعة ليست لأحد، إنما الشفاعة بيد الله جل وعلا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فحتى الشفاعة التي يتعلقون بها آخر شيء نفاه الله جل وعلا إلا أن تكون بإذنه جل وعلا، فهو الذي يملكها بشروفها التي ذكرناها. الثالثة تفسير قوله تعالى قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاء السماوات بكلام الله، وهذا كما قلنا من حديث النواس بن سمعان. العاشر أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا، لأنه هو رئيس الملائكة، رئيس الملائكة والأمين على وحي الله جل وعلا. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين السمع، وهذه تكلمنا عليها. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا حتى يصل إلى السماء. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه صار يذكر الشهاب آخره. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني لو ما كان هذه الكلمة ثقفها من الجنين لم يكن هناك أحد يصدق هذا الكاهن أو الساحر. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وهذا يقول لكم أن بعض الناس قد يكون إنسان مصطاد، إنسان مزيف، دجال، كذاب، لكن يأتي في تزييفه وكذبه بحاجة واحدة بسيطة يخلي الناس يثقوا به ويطرقوا كل ما قاله من الزيف والكذب والبهتان. كذلك قد تجد بعض الأحزاب أو الجمعيات أو الجماعات عند كثير من الباطل، لكن عندها شيء من الحق يسير، يقول لك والله يا فلان شفته بيطعم المسكين، او فلان شفته بيخبط على بيوت اليتامى ويعطيهم الطعام في ايام المواسم او غير ذلك. وفلان دي قد يكون انسان ربوي مرابي، قد يكون انسان نصاب، قد يكون انسان صوفي، قد يكون انسان رافضي، قد يكون انسان جهمي معطل ونحو ذلك. لكن لما رأوا منه تلك الحسنة قالوا يا فلان ذو فيش أحسن منه، ليه؟ تشوفنا لي ساعد امرأة أرملة أو إنسان يتيم أو نحو ذلك، وتركوا ما عنده من الباطل كثير. الشيخ هنا يقول أن النفوس مستعدة لقبول الباطل، فأخذوا الكلمة الواحدة التي ذكرها الجن أو الشيطان الساحر وتركوا كل الكذبات التي كذبها. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظون ويستدلون بها، يعني يقول البعض ايه ده فلان اللي رحنا له في البر الثاني قال لنا كلمة كان صح، وقال لنا كلمة لما مضت الايام وجدناها فعلا كلامه صحيح، يحفظونها ويستدلون بها. العشرون اثبات الصفات خلافا للأشعرية، وقلنا أن هذا الحديث أو هذا الباب في إثبات ثلاث صفات. الصفة الأولى صفة العلو، الصفة الثانية صفة الكلام، الصفة الثالثة صفة الإرادة. خلافا للأشعرية المعطلة، الشيخ يقول الأشعرية المعطلة، مع أن الأشعرية جزء من المعطلة. لماذا؟ لأنهم يثبتون سبع صفات ويعطلون الباقي.
وإلا فالمعطلة الأصلية هم الجهمية. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشم خوف من الله جل وعلا، يعني يقصد غشفة السماء وغش الملائكة، إنما هو لخوف من الجليل الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى. السماوات ترتجف منهم والملائكة تخافه جل وعلا، فكيف لهذا العبد الضعيف المسكين أن يبادر الله جل وعلا بالمعصية؟ وهذا العبد الضعيف المسكين من الممكن أن يقتله فيروس صغير جدا لا يرى حتى بالميكروسكوبات ولا حتى بالآلات الحديثة. هذا العبد المسكين قد يعني تذوقه ذبابة طول الليل بس يموت جبانة، تخليه طول الليل والنهار يلف حوالين نفسه وهو يبارز الله جل وعلا بالمعاصي ويعصي الله جل وعلا ليلا ونهارا. الأخيرة 22 أنهم يخرون لله سجدا، أن الملائكة تخر سجدا لله سبحانه وتعالى خوفا منه وخضعانا وخاضعين له ومن خشيته مشفقون سبحانه وتعالى. أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخوف منه وأن يجملنا بالتقوى والإخلاص، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.